من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود.
صدق الله.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد نلتقي فيه على الله تبارك وتعالى وبالله عز وجل، ونسأل الله تعالى استمراره ودوامه واتصاله بإذنه تعالى. موضوع اليوم من الموضوعات التي يتعرض لها المسلم في حياته اليومية، بل وهو يتلقى الإيمان الحق العميق المتعمق في قلبه وهو يتناول أعماله اليومية ولحظاته اليومية كذلك، هو موضوع الكسب والرزق. قديما حينما خرج الرجل القوي الجلد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شابا قويا، فقالوا جميعا لو كان جلده في سبيل الله، أي لو كانت قوته يضعها في سبيل الله قتالا ونضالا وكفاحا وجهادا. فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يصحح الفهم: لو خرج على أولاد له صغار فهو في سبيل الله، لو خرج على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، لو خرج على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله. فحدد الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الله تبارك وتعالى. وحينما جاء المثبطون إلى الرجل يثبطونه عن الجهاد والخروج في سبيل الله تبارك وتعالى، حينما قالوا له تترك عقاراتك وأموالك وزوجك وتترك أولادك وتخرج لتقاتل فتقتل، فيرد عليهم هذا الرجل: إن علينا السعي وعلى الله الرزق والعون. هكذا كان رد الرجل. ولم تكن المرأة في إيمانها بهذه القضية بعيدة عن الرجل. حينما جاء المثبطون إليها: خرج زوجك يجاهد في سبيل الله، فترد عليهم: إنني قد عرفت زوجي أكالا ولم أعرفه رزاقا، فإن مات الأكال بقي الرزاق. قضية اليوم في السعي على المعايش، حد الإسلام على العمل والكسب، وأن الكسب عبادة، طلب الرزق وعدم الكسل. هل هناك تعارض بين ذكر الله تبارك وتعالى وطلبنا للمعايش؟ أخلاق التعامل مع هذه القضية من التورع في طلب الرزق ومن السماحة وخلق التعامل، الضوابط والتوجيهات الشرعية لطرق الكسب والمعايش الدنيوية هو عنوان محاضرة اليوم، يلقيها علينا أستاذنا الفاضل الكريم الأستاذ محمد حسين، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، الله عز وجل تعبدنا في هذه الحياه الدنيا بامرين: طلب الدنيا طبقا لما امر ربنا عز وجل ونهى، وطلب الاخره كما وعد ربنا عز وجل. فسعي الناس كل الناس وغدو الناس كل الناس، إما أن يرضي الله عز وجل في حياته فيلقى الله عز وجل وهو راض عنه فيدخله في رحمته، وإما أن يغدو في حظوظ نفسه غافلا أو كافرا بما أمر ربنا عز وجل في هذه الحياة الدنيا فيشقى مرتين: يشقى في الدنيا لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل، عن أمر الله عز وجل، ويشقى في الآخرة لأنه سيجد وعد الله عز وجل ووعيده سبحانه وتعالى كما أخبر وعد الله حق. أمرنا ربنا عز وجل في هذه الحياة الدنيا بالسعي وطلب المعايش، وفي نفس الوقت أمرنا يقينا وإيمانا بالله بالتوكل على الله عز وجل، وهذا أمر يجب أن نفطن له. إن التوكل على الله عز وجل وحق التوكل على الله عز وجل لا يتعارض ولا يتنافى مع طلب الأسباب، بل طلب الأسباب من صميم التوكل على الله عز وجل، لأن الذي أمر هو الذي نعتقد أنه هو الذي يرزق سبحانه وتعالى، فرزقنا بناء على طلب ربنا عز وجل. نحن نسعى على المعايش ونؤمن ونوقن أن أرزاقنا محددة لا تزيد ولا تنقص، إن الأمر قد فرغ الله تبارك وتعالى منه من الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض في كتاب كتب الله عز وجل فيه ما كان وما يكون من أمر الدنيا إلى يوم القيامة، فهو قيوم السماوات والأرض، له الأمر من قبل ومن بعد، مدبر الأمر سبحانه وتعالى. هو الذي أمرنا فقال: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهما أمران، أمر بالصلاة والصلة وطلب الآخرة، وأمر بكسب المعايش في الدنيا، ولا تعارض. في آية واحدة أمرنا ربنا عز وجل بطلب الدنيا والآخرة، حدد لنا ربنا عز وجل أن أمر الأرزاق والسعي على الأرزاق هو نفس الأمر لطلب الآخرة وذكر الله عز وجل في آية واحدة في كتاب الله عز وجل. بل أمرنا ربنا عز وجل إذا قضيت الصلاة وفرغنا من صلتنا بالله أن نقوم ونسعى في الأرض، وإذا سعينا في الأرض لا بد أن نذكر الله عز وجل ولا نغفل عنه، وهذا هو موضوعنا. كيف يوفق العبد بين طلب الدنيا والآخرة؟ كيف ينضبط العبد وهو يطلب الأرزاق كما حددها ربنا عز وجل وفي نفس الوقت لا يغفل عن طلب الآخرة؟ يقول ربنا عز وجل أيضا عن عمارة الدنيا وعمارة الآخرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في بيوت الله عز وجل، مساجد الله، الصلة طلب الآخرة، فيها رجال. هؤلاء الرجال لهم تجارة، لهم بيع، لهم عمارة في الدنيا، بل أصحاب أموال يخرجون الزكاة، ولكن الفرق أنهم اعتدلوا على منهج الله عز وجل، أنهم انضبطوا بضوابط شرع الله عز وجل، فلا تلهيهم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله عز وجل. كذلك آيات أخرى في طلب المعايش والأرزاق كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها: وترى الفلك موافر فيه، أي في البحار، في التجارات، في الاصطياد، في غيره ممن يركبون البحر. فالله عز وجل طلب بل مدح الذين تركوا الأرض رغم سعتها في طلب الأرزاق ويبتغون رزق الله في البحار. إن الله عز وجل يقول: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويقول ربنا عن الكسب الطيب: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. إن الطيبات نحن التي نكسبها بأمر الله عز وجل. يقول: وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة، لا الوقت نتوقف عند أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في نواحي قليلة من النواحي التي ضبطها شرع الله عز وجل وبيانها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديثه التي أمر فيها أن يبين للناس ما نزل إليه. وقد بيان نبينا صلى الله عليه وسلم ما أنزل إلينا ربنا عز وجل من شرعه ومن كتبه. الموضوع يستغرق وقت أكثر من الوقت المحدد للدرس، ولعل إن شاء الله يبقى له استكمال في وقت آخر، ولكن نبدأ في بيان أن الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضنا على التكسب، على العمل، بل على استغراق الوقت في العمل وطلب المعايش وطلب الأرزاق. من ذلك حديث عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، فارس العرب والإسلام رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. حديث رواه الإمام البخاري وغيره. دلالة في هذا الحديث على أن نبي الله داود كان ملك، كان داود عليه السلام ملكا، كان عنده من الإمكانيات ما تجعله كسائر ملوك الأرض أنه يأكل ويشرب ويتفرغ حتى لمملكته، ولكنه علم وهو نبي، واستشهد بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ومدح ذلك، وذلك من شرعنا أن رغم أن داود عليه السلام كان ملك إلا أنه كان يأكل، كان أرزاقه من عمل يده، كان زراد يعمل الزرق، كان حداد، كان سباك، كانت مهنة سيدنا داود. مهنة سيدنا داود مش تواضع، ولكن علمه الله عز وجل تلك الصنعة ليعلمها للناس. وكان يبيع ويعمل للناس وهو نبي وهو ملك. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يحترف لا معيشة، ولكن الله عز وجل كما علم داود هذه الصنعة جعل من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي الملحمة أي الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم سماته وصفاته وأسماءه حتى في الكتب السابقة أنه نبي الملحمة، والملحمة يعني الحرب الجهاد. فجعل الله عز وجل معايش رسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتكسبه في الجهاد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذه أشرف المكاسب، أشرف المكاسب أن يغنم المسلمون، يغنم المسلمون وهم يجاهدون في سبيل الله من الكفار. هذه أفضل المكاسب التي جعلها الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. كذلك كان عظماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكسبون من أعماله. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعظم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يظل يحترف ويتاجر ويبيع ويتكسب وينفق في سبيل الله عز وجل إلى اليوم الذي اختير فيه ليكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل خرج إلى السوق وقابله عمر فقال له: إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحترف لأهلي. قال: لا، ولكن تتفرغ لأمور المسلمين، تتفرغ. قال: إذن علم قومي أني كنت أكفي أهلي المؤنة، فليكفني وليكفى أهلي مؤنتهم من بيت المال. سيدنا عمر راح جاب واحد من الصحابة لعله أبو عبيدة الجراح رضي الله عنه، وحددوا رزق وأرزاق أسرة سيدنا أبو بكر عشان يتفرغ بعد ما اختير خليفة للمسلمين. وكذلك عمر، وكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم المبشرين بالجنة كعبد الرحمن بن عوف وعثمان، ونحن نعلم غناهم ومكاسبهم، كان خازنين لله في أرضه. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني أرى الرجل فيعجبني فأسأل عنه ما حرفته، فإذا قيل لي لا حرفة له سقط من عيني، سقط من عيني. سيدنا عمر يقدر الرجال لأنهم يحترفون، لهم حرف، لهم مهن، لهم أعمال، كانوا يقدرون بأعمالهم الدنيوية بجانب عبادتهم. لأن أحدهم كان يصف ويقول: إن العبادة عندنا ليست أن تصف قدميك، يعني في الصلاة وغيره، ويقودك غيرك، مش هذه العبادة، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم اعبد الله. دي العبادة، عشان القلب لا ينشغل لا بالأرزاق ولا بالأولاد، بل هذا هو شرع الله عز وجل. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبلة، جمع حب، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. أيضا رواه البخاري. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المسلمين، وهو مرشد المسلمين، وهو يبلغهم عن رب العالمين، يخبرهم كيف يعبدون الله، كيف يقيمون الخلافة في الأرض، كيف تكون أوقاتهم وأعمالهم. فيقول: إن دولة الإسلام، مجتمع المسلمين، ما فيهوش حزين ولا فيه أغنياء معطلين ولا أموالهم معطلة، لا، الجميع يعملون. وهنشوف قصة عجيبة جدا تصرف فيها سيد الحكماء، سيد أهل الدنيا والآخرة، سيد الحكام الذين حكموا المسلمين وأقاموا مجتمعات الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف في رعيته في قومه في أتباعه بعد أن نظم لهم مجتمعهم في المدينة؟ يقول سيدنا أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي قصة عجيبة، يقول أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال، سأل النبي عليه الصلاة والسلام، شحت يعني بيشحت من النبي عليه الصلاة والسلام، بيسأله جايله وبيقول له أنا عاوز، مدد إيده طالب، أدي معنى سأل. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، ائتني بهما. فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال، من يشتري هذين؟ اللي هم القعب والحلس، هنعرف يعني ايه الكلام ده. قال رجل، انا اخذهم بدرهمين. قال رجل، انا اخذهم بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يزيد على درهم مرتين او ثلاث؟ بيعمل مزايدة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رجل، انا اخذهم بدرهمين، فاعطاهما اياه، فاخذ الدرهمين اي النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهما الانصاري وقال، اشترب احدهما طعاما فانبذه الى اهله، واشترب الاخر قدوما فاتني به. فاتاه به اي بالقدوم، فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال، اذهب فاحتطب وبع، ولا ارينك 15 يوما. ففعل اي هذا الانصاري، فجاء وقد اصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خير لك من ان تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. حديث مروي في ابي داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن يعني يؤخذ منه الاحكام. ايه القصة دي؟ جاي واحد شحات يشحت من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم ويريد ان يدبر لقومه، سهل جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم يديه او يقول واحد من الصحابة دوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معلمش مرباش، النبي صلى الله عليه وسلم مربي معلم منظم للمجتمع وللناس، يرشدهم لمنافعهم الدنيوية والأخروية. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يبقاش يعني مسألة حتى ويديله حتى ويقول له هات أدوم ولا يعمل كذا، لا ده عاوز يعلمه ويعلمنا ويعلم الأمة ازاي ان احنا نعمل رأس مال حتى من اقل شيء، وان احنا نبدأ به عمل، وان احنا ترتفع هممنا وعزائمنا بحيث ان احنا نعمل شيء. فقال له، ايه اللي بيتك؟ قال له، ده انا فقير جدا، ما عنديش الا حلس باتغطى ببعض وان احنا نفرش بعضه، وقاع باشرب فيه الماء. الحلس الحاجة اللي بتتفرش، زي احنا منجيب مثلا نقول عليه حلس او نطع، ان نجلس عليه ويفضل قاعد على طول، الفرشة اللي دايما احنا قاعدين فيه، الشلتة اللي انت بتقعد عليها على طول، ده عنده حتة قماشة دايما يفرشها، ما عندوش لا حصيرة ولا عنده حاجة، يفرشها ويتغطى بيه، هي فرشته هي غطاء. وعنده قعب، القعب ده اناء فخار صغير كده بيحط فيه مية يتوضى بيه يشرب فيه وهكذا. ادي بيقول لبيته، قال له هاتهم لي، ادي كل اللي عنده في البيت، قال له هاتهم لي برضه. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصل ازاي، وشوفوا ممكن واحد فقير يبقى بهذه الكيفية ويبدأ برأس مال، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يتنازلش عن انه يكون منهم رأس مال ويعمل. بالله عليكم، احنا لو كلنا عملنا هذا واخذنا بهذا التوجيه الاسلامي النبوي باقل شيء، ونبدأ نعمل فيه تجارة، نبدأ فيه نعمل حرفة، نعمل بيه صنعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له هاتهم لي، فجابهم، فمساكم النبي عليه الصلاة والسلام بايديه كده وقال، من يشتري هذا؟ بيبيع لحسابه، من يشتري هذا بدرهم؟ من يشتري هذا؟ فواحد قال، اشتريهم بدرهم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال، مين اللي يشتريهم بأكثر مرتين أو درهمين؟ مرتين أو ثلاثة. ففي رجل قال له، أنا أخذهم بدرهمين يا رسول الله. وجي واخد منهم درهمين وقال للرجل خذهم. شوفوا تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، ما نساش أهله، ما نساش بيته. قال له، درهم تروح تشتري بيه أكل وشرب تسيبهم لعيالك، والدرهم الثاني روح اشتري لي بيه أدوم، روح الواحد خليه يعمل لك أدوم، فاس يعني، فاس صغيرة كده عشان يقطع بيها الحطب. فراح اشترى بيها وجابها للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بإيديه بنفسه، شوفوا أمير الأمة، شوفوا رئيس الدولة، شوفوا ولي أمر المسلمين واهتمامه بيهم، راح هو جاب له إيد وهو اللي صنعها، هو اللي شد بيها الإيد دي في الأدوم وقال له، امسك دي مش عاوز أشوفها 15 يوم. تروح تشتغل تحتطب بيع واشتري، يروح يقطع من الغابة من الشجر ده ويروح يبيعه ويولعه بيه ويفضل بهذه الكيفية. بعد 15 يوم الراجل جاي له ماله، قال له ده انا اشتريت حاجات، اشتريت جبت توب جديد وكسبت مراتي وجبت لها اكل ومعايا فلوس كمان، اصاب 10 دراهم في 15 يوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له مش كده احسن؟ احسن ما تيجي يوم القيامة والمسألة في وجهك نكتة، يعني اثر زي لما يكون في مراية ما يكون في حاجة بيضة وعليها نقطة، نكتة يعني نقطة كده، يعني المسألة يعني الشحاتة، ما فيش في مجتمع المسلمين شحاتين. النبي عليه الصلاة والسلام ما رضاش ان واحد يشحت، قال له مهما كنت فقير ما عندكش غير حتة قماشة بتفرشها برضه ما انتش فقير، اشتغل. شوفوا مجتمع المسلمين وشوفوا كيف يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ادق هذه المسائل. عن رافع بن خديج رضي الله عنه، خديج العرب تسمي خديج وخديجة، رافع بن خديج رضي الله عنه من الصحابة، قيل يقول قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ إيه أطيب المكاسب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. حدد النبي عليه الصلاة والسلام وظيفتين، العمل اللي بإيدك تزرع تصنع تحترف أي حرفة، وتداول هذه الحرف هذه اللي بتخرجها الأعمال، الأعمال اللي هي المكاسب أدي أطيب الأعمال. يعني يبقى إن إما إنه بيشتغل يكسب يزرع يصنع يتاجر يبيع ويشتري، يعني عمل نافع، عمل بيزيد من الدخل، عمل يضيف إلى، ما فيش حاجة أبدا إنها يبقى عايش كده عالة على المجتمع، لا، أدي أطيب المكاسب، أطيب المكاسب. هذه المكاسب، هذه الأعمال، هذه الوظائف، زراعة صناعة، أي شيء بينتفع به الناس، اسمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه أي حاجة، الصحابة مشغولين بأمر الجهاد، مشغولين بأن عاوزين كل المسلمين تفرغ الجهاد كما سمعنا من أخينا جمال، جهاد ده مسألة هو الأساس في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الأعمال هي الجهاد. فرجل نشيط جسمه قوي صحة حيوية مر على النبي صلى الله عليه وسلم فعجب الصحابة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، يعني رجل اللي مر ده، فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله، شوف ده عمال بيشتغل في الدنيا وعمال وعمال يشتغل ليل ونهار ما بيبطلش شغل، وما يعني حاجة حلوة، بس لو كان ده في سبيل الله، يعني هو بيعمل بس لو كان بيعمل في سبيل الله ما تعديش النبي عليه الصلاة والسلام، لسه بيصحح أفهمهم، لسه بيظهر لهم ايه هي الشرائع، بيبين. ربنا نزل القرآن وقال وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، الذكر ده القرآن الشرع نازل لنا اللي بيبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيبين ما يعديش هذه المسألة. انتوا فاهمين الجهاد أفضل الأعمال، لكن هل معنى كده ان احنا كلنا نجاهد ونسيب الدنيا تتعطل المصالح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، يعني له أجر من يجاهد في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، عشان ما يسألش، ما فيش حديد، فيش واحد يسأل، يعف نفسه، هو مسؤول عن نفسه، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. يعني كل الناس يعمل، كل الناس تكسب، لكن قصدك ايه؟ نيتك ايه؟ عاوز تعب في نفسك، تعب في اولادك، تعب في الوالدين بهذه النية بأوامر الشر، لان ربنا شرع لنا هذا ووصانا بهذا، يبقى انت في سبيل الله، يبقى انت لك اجر المجاهد في سبيل الله عز وجل. لكن تكسب الدنيا مفاخرة رياء يبقى في سبيل الشيطان والعياذ بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب المؤمن المحترف، ان الله يحب المؤمن المحترف. خدوا بالكم في الصفتين، مؤمن ده من الايمان يبقى عنده ايمان، لكن عنده ايمان ولا يعمل ولا يكون له حرفه، لا، مش هو ده اللي محبوب من الله. امال مين محبوب الله عز وجل؟ مؤمن ده للآخرة، ده عشان إيمانه يجعله يعمر الدنيا، يبقى صاحب حرفة محترف. يعني ايه؟ له حرفة، له صنعة، نجار، حداد، اي صنعة تنفع المسلمين. ده فقهاء المسلمين يقول لو وجد في محلة، يعني قرية او حي، لو وجد في محلة من يحتاج الى حرفة او مهنة ولم يؤديها احد من المسلمين اسموا جميعا. اسموا جميعا ليه؟ لان هذه الحرف، هذه الصناعات، هذه التي تقوم عليها الحياة اسمها فرض كفاية. وامام الحرمين يقول ان ثواب فرض الكفاية يفوق ثواب فرض العين، لانه يسقط الاسم عن المسلمين وهو فرض بالنسبة له. امسى مغفورا له. يعني ايديك الكلل تعب، السيف الكال يعني اللي لا يقطع من ايه؟ من كسرة الضرب، من كسرة القتال في سبيل الله. شوف التشبيه اهو، زي ما يمسك السيف ويضرب به ويقتل به الكفار، شوفوا ده بقى اللي يغفر له. او كذلك اللي بيعمل بيديه حتى تكل يده، لانه بيعمل في سبيل الله عز وجل. كما شوف اهو ده يبيت مغفور له، بس يكون بيعمل دون رياء، يعمل ليعف نفسه، يعمل لوالديه، يعمل لزوجه، يعمل لاهله، وهكذا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: ايما رجل اكتسب مالا من حلال فاطعم نفسه او كساها، فمن دونه يعني غيره من خلق الله كان له به زكاه، اي صدقه، كان له به زكاه. رواه ابن حبان في صحيحه. عن نصيح العنسي عن ركب المصري رضي الله عنهما، اثنين من الصحابة اسمهم كده، واحد اسمه نصيح من بني عبس وواحد اسمه ركب مصري، دول من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طاب كسبه وصلحت سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله. رواه الطبراني. طوبى منزلة في الجنة، وقيل شجرة في الجنة، ليس هناك قصر في الجنة إلا ويدخلها من ضوئها ومن بهجتها ومن فروعها وأغصانها. طوبى لمن اتصف بهذه الصفات: أولا طاب كسبه، كسبه طيب، صلحت سريرته بينه وبين الناس، يعلم الله عز وجل كل صلة طيبة، قلبه طيب، وكرمت علانيته، كريم في تصرفاته مع الخلق، وعزل عن الناس شرا. اهو ده اللي له الجنة. طب والاخرة؟ ده كسب الدنيا ومعاملته مع الخلق. طب في الاخرة: وطوبى لمن عمل بعلمه وانفق الفضل من ماله الزيادة، الفضل يعني الزيادة، وامسك الفضل من قوله، ما يتكلمش كلمة زيادة، يعني مال زيادة ينفقه، كلمة زيادة يمسك. ادي الخلق. ده كان في حظ الشرع على الكسب، وأن الكسب عبادة من العبادات. من توجيهات الشرع، من نقاط اللي جاء فيها شرع، فيها أمر، فيها توجيه، إن إحنا نبكر في طلب المعيش، والتبكير يبدأ من البكور بصلاة الفجر. صلاة الفجر، بل هنرى فيه نهي ان احنا ننام بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس. تشرق الشمس. عن صخر بن وداع الغامدي رضي الله عنه، صخر بن وداع رضي الله عنه كان من تجار العرب من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له مال وثراء واسع مشهور ايضا في السيرة. عن صخر بن وداع الغامدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم في أول النهار. وكان صخر اللي هو بيروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تاجرا، فكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكسر ماله. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام اللي عاوز يصيب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام دعوته مستجابة لا محال. يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. أي عمل عاوز ربنا يبارك فيه اعمله الصبح. أي عمل عاوز تعمله، سفر، عمل، تفتح الدكان، تروح تلغيط. طبعا الفلاحين دلوقتي بيناموا لغاية الساعة 10 عشان يتعلموا، عندهم الفيديو وعندهم التلفزيون وأهاوي فيها الأفلام وفيها دي، ما عادوش أنا بروح القرى بأجيتهم فعلا بهذه الكافية، لغيت الساعة ده بالليل سهرانين. يبقى خلفه مرتين، خلفه امر الاسلام، ولعل هذا مقصود، مرتين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احنا ما نسهرش بعد صلاه العشاء عشان نقوم بالفجر. الوقت منظم الشر ومضبوط بالصلوات، ربنا عملنا صلوات ده عشان تنظم اوقات انت تصحى انت تنام، ده تنظيم الوقت منظمه ربنا، مش شرط كلنا، مش شرط كلنا. احنا ملناش علاقه بالصلاه، حياتنا كلها وتصرفاتنا ومعيشنا لا علاقه لها بالصلاه ولا بأوقات الصلاة، عشان كده ارتبكت الحياة، ارتبكت الحياة. يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم مش بس بيتكلم، لا بيفعل كده، كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر لأنه سمع، اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفذوه على طول، مش زينا نسمعه ما ننفذوش. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكسر ماله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. رواه البزار والطبراني. عائشة رضي الله عنها بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ووجهنا فقال: باكر الغدو. الغدو الخروج للأرزاق، غدا يعني خرج للعمل، راحة يعني روح، غدو ورواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: باكر الغدو، يعني ما تخرجوا الارزاق قم اطلعوا بدري، باكروا الغدو في طلب الرزق. وايه كمان؟ فبيبين النبي عليه الصلاه والسلام ليه بيامرنا بكده؟ فان الغدو بركه ونجاح. لربنا عاوز يبارك له في ارزاقه، عاوز ينجح في تجارته، في عمله، في مقاولاته، في مكاتبه، في شركاته، اللي عاوز ينجح واعماله كلها في اي حاجه من هذه الاشياء عليه ايه؟ عليه انه ينظم الاوقات من بعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر باكر الغدو، لأن الغداء اللي هو وقت صلاة الغداء اللي هو الفجر، الغداء وصلاة الغداء عن الفجر هي صلاة الفجر. باكر الغدو في طلب الرزق، فإن الغدو بركة ونجاح. اسمعوا، فيه العرب تعرف حاجة اسمها نوم الصبحة. الصبحة يعني ايه؟ يعني بعد ما تصلي الفجر اللي هو الصبح أو الفجر أو الغداء، كل ده أوقات للوقت، اسماء للوقت، غداء فجر صبح، دي اسم الاوقات اللي فيها فرض ايه؟ ركعتين سنة وركعتين فرض. فاللي ينام بعد هذا الوقت، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. عن عثمان رضي الله عنه وهو تاجر وعارف واخد الاوامر، عارف انه ادم تاجر عاوز يشتغل، عاوز زي سيدنا صخر بن وداع رضي الله عنهم تجار، عارفين ايه اللي تجارتهم تنجح وتبارك وتنجح ازاي، فيسمعوا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام وينفذوه. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نوم الصبحة يمنع الرزق، يعني يمنع بركة ونجاح الرزق. ده رواه الإمام أحمد والإمام البيهقي وغيرهما. نوم الصبحة يعني نوم بعد الفجر، بعد صلاة الفجر، نوم الصبحة يمنع الرزق. طب اسمعوا حديث ستنا فاطمة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجعة متصبحة، يعني نايمة بعد صلاة الفجر في الصبح يعني، وأنا مضطجعة متصبحة، فحركني ثم قال: صحاه يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين. يا بنية قومي اشهدي رزق ربك ولا تكوني من الغافلين. ده وقت تنامي فيه، ده الارزاق بتقسم. فان الله عز وجل باقي الحديث، فان اللي بتروي سيدنا فاطمة رضي الله عنها، فان الله عز وجل عن الذكر بيذكر الله عز وجل، يسبح ربنا، دي عند ربنا كبيرة جدا. ان الناس ملهية بلهو بريء، بنزهة، على البحر بيلعبوا كورة، بيلعبوا حاجة من الحاجات المباحة، بيبيعوا ويشتروا، ماشيين في سفر، مشغولين بمشكلة، لكن واحد قاعد في وصيهم يسبح ربنا ويذكر ربنا، لا دي كبيرة قوي عند ربنا، كبيرة. شوف ازاي الانسان ينشغل بهذا المباح، وينشغل بالتجارة، ينشغل بالاعمال، بس لا تنسى ذكر الله عز وجل. لا تلهيكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ما تنساش ربنا. ليه؟ قلبك طالب الله عز وجل عشان تلتزم وانت في هذا، لا تعصي الله عز وجل. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال ابغض الاعمال الى الله عز وجل ايه؟ التحريف. قلنا يا رسول الله وما التحريف؟ قال القوم يكونون بخير. في ناس كده عندهم مال، عندهم صحة، عندهم ولد، لكن خايفين من الحسد، خايفين من الناس، عاوزين يداروا العين، فهمهم كده، يقوم زي الحال يقولوا ده الحاجة يعني الامور كذا وكذا وكذا، ما يرضوش ابدا، ما يذكروش ربنا ولا يرضى عن ربنا ابدا. اهي ده ادي معنى ان الناس تسألهم ويكونوا هم بخير فيقولوا نحن ايه؟ نحن بشر. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاكروا الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين. يعني واحد قبل الجيش والعدو والقتل ابتدى، فابتدى ناس يفروا، لا الاسلام يقول لا، لابد من الثبات، ادم لقيناهم لقيتهم فاثبتوا واذكروا الله، ربنا يعينكم ويثبتكم بقى. فهو اللي ذاكر الله في قوم غافلين راكبين في العربيه، واللي لاهي باللي بيتفرج على النساء، اللي بيتفرج على الاسواق، اللي بيتفرج على البترين، واللي قاعدين غافلين عن ذكر الله عز وجل، لا واحد منهم ذاكر الله عز وجل. ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر، يعني في القتال ما بيفرش وغيره فر، بمنزلة الصابر في الفارين. راه البزار والطبراني بإسناد لا بأس به. عن مالك رضي الله عنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين، أي في الجيش، وذاكر الله في الغافلين كغصن أخضر في شجر يابس، وذاكر الله في الغافلين مثل مصباح في بيت مظلم. نقطة جديدة ايضا مرتبطة بالعقيدة، واحنا بنطلب المكاسب والمعايش والارزاق والوظائف والرتب وهذه الامور نطلبها ونسعى عليها ونحرص عليها، نتفوق في الطب، في الهندسة، في الدراسة، في التجارة، في النجارة، في الصنعة، نتفوق في كل شيء، وناخذ اسباب طلب الرزق باوسع ما يمكن اذا فتح وعندنا امكانية لهذا، ولكن القلب العقيدة بتاعت الإيمان متوكل على الله، ما يعصيش الله، ما يطلبش الرزق بغضب الله، ما يكونش هو مؤمن بإني إنما أوتيته على علم عندي، إنها شطارة منه، أبدا والله ده أرزاق مفروغ منها، أرزاق مفروغ منها قبل إن يعني الشجر ينبت على الأرض، على وجه الأرض، والسمك يسبح في السماء، والطيور تسبح في الهواء، قبل هذا وقبل أن يدب الدواب على الارض ربنا فرغ من الارزاق، كل الارزاق، حتى النملة، حتى الطائر في عشه، حتى السمكة في اعماق البحار، فرغ الله من الارزاق، اسمه الرزاق سبحانه وتعالى، اسمه الرزاق، ده يقين. لكن مأمورين شرعا كما امرنا، كما امرنا، فاذا قضيت الصلاة فاسعوا، نسعى في الارض، امر زي ما امرنا بالصلاة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، واذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض، ده الامر وده الامر. اللي امرك تيجي بالصلاة تسيب شغلك وتيجي، يعني ما فيش في ان عندنا عطلة يوم جمعة، مسلمين ما يعرفوش يوم عطلة ابدا، ما عندهمش يوم يبقوا عطلين فيه، ما فيش حاجة اسمها عطلة، المسلم ما يعرفش عطلة يا اخوة، والاسلام ما عمروش ابدا يوم عطلة، ولا يوم الجمعة كان عطلة لهم، ما تفرغوش ابدا الا للجهاد او ذكر الله عز وجل في اوقات المطلوبة، او يوم عيد عشان يزوروا بعض، لكن عمل دائم حتى يلقوا الله عز وجل. يوم الجمعة بالامر، لا افضل اشتغل لحد ما تسمع الاذان، روح الصلاة، خلصت صلاة روح شغلك، مش قاعدين ان احنا نضيع وقتنا. ده بالامر، ده توجيه رباني قراني. مفيش حاجه اسمها عطلات يوم الجمعه، عطلات يوم الحد. ايه عطلات يوم الحد دي كمان؟ ايه حاجه عجيبه. النقطه دي النبي عليه الصلاه والسلام سماها الاجمال في طلب الرزق. ده تعبير النبي عليه الصلاه والسلام، اجمله في الطلب. نطلب الرزق بايه؟ بعقيده جميله، بسماحه جميله، بنفس جميله، نفس موقنه، باسباب طيبه، بدون ان نتشاجر، ان نتعارك، ان نغش، ان نرتشي. جميله، حياه جميله، حياه نظيفه، حياه طيبه، حياه فاسقه، حياه فيها معامله بيقين، برجوله، بوعود. دي حياه المسلمين. عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقربه من الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقربه من النار الا وقد نهيتكم عنه. فلا يستبطئن احدكم رزقا فان جبريل القى في روعي، روعي يعني يقيني، قلبي، نفسي، روحي، فان جبريل عليه السلام القى في روعي ان احدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقا. فاتقوا الله ايها الناس، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ازاي، فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب، فان استبطا احد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصيه الله فان الله لا ينال فضله بمعصيته. راوي الحاكم وغيره. شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش حاجه الا بينتهى كل بيان ينفعكم في الدنيا والاخره. يا ربكم من ربنا ومن الجنه امرتكم به، يبعدكم عن النار وغضب ربنا نهيتكم عنه، التزموا بامري بشرعي ما بينت لكم. وفي الارزاق، ده في الجنه والنار مفيش حاجه الا بينها النبي عليه الصلاه والسلام. طب بيانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب الارزاق والدنيا يقول ايه؟ يقول مفيش حد فيكم يستبطئ رزقه، يخاف على بكره وعلى رزق بكره، الرزق ما جاش، الاولاد هياكلوا ازاي، العيشه هتمشي ازاي. فلا يستبطئن احد منكم رزقه فان جبريل القى في روعي، ملاني يقين، ان احدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. انفاس معدوده، حتى الانفاس معدوده، مش ممكن. فاتقوا الله ايها الناس واجملوا في الطلب، فان استبطا احد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصيه الله فان الله لا ينال فضله بمعصيته. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجملوا في طلب الدنيا فان كل ميسر لما كتب له منها. رواه ابن ماجه والحاكم. يعني اجملوا في طلب الدنيا، خلي طلبكم للدنيا بعقيده جميله، بيقين جميل، باساليب جميله طيبه ما فيهاش معصيه. ليه؟ لان فان كل ميسر لما خلق له او ايه قدر له منه. كل واحد ميسر لمعايشه، مش هياخد اكتر منها ولا اقل منها. فما تعصوش ربنا، اطلبوها بيقين وبطلب الصابرين، بطلب المؤمنين المقيم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. يا سبحان الله، بقى نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا كده. ده حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبزار والطبراني. نسمع النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ان الرزق ليطلبه العبد كما يطلبه اجله. ولسه خايفين على ارزاقنا ونذل انفسنا لغيرنا عشان ارزاقنا وخوف على ارزاقنا؟ ما هو فساد العقيده ده هو اللي بيجلب كل ما نحن فيه. اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك، وبيجاهد الكفار وبيطلب رزقه في غنائم الكفار. صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إني ما أمركم إلا بما أمركم الله، ولا أنهاكم إلا عما نهاكم الله عنه. يعني أنا لما أمر في الدنيا في الآخرة مش من عندي، أنا ما أمركمش إلا اللي نزل به جبريل وأمرني ونهاني. فاجملوا في الطلب فوالذي نفس ابي القاسم بيده، بيحلف النبي عليه الصلاه والسلام بربنا اللي نفسه بيده، ان احدكم ليطلبه رزقه كما يطلبه اجله، فان تعثر عليكم شيء منه فاطلبوه بطاعه الله عز وجل، مش بمعصيه ربنا، مش بذل المؤمنين. ده رواه الطبراني. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى تمره غابره فاخذها فناولها سائلا فقال: أما إنك لو لم تأتها لأتتك. رواه الطبراني بإسناد جيد، وابن حبان في صحيحه والإمام البيهقي. قصة لطيفة جدا وحادثة ظريفة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في حجرة وبص كده بص لقى تمره غابره. تمره يعني ايه؟ يعني فات عليها مده طويله ومرميه وعليها تراب، مستنيه ايه دي؟ محدش شافها قبل النبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ واشمعنى النبي عليه الصلاه ما شافهاش الا دلوقتي؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام اول ما شافها بص لقى واحد سائل واقف على الباب بيسال، فالنبي عليه الصلاه والسلام جه مديها له قال له خذها لو لم تاتها لاتتك. ده رزقك انت، لو ما جيتش تاخدها كانت هتروح لك. اي والله هتروح لك، رزقك في اي مكان هيجي لك. ازاي ما يكونش عندنا اليقين بعد النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا كده؟ عن ابي الدرداء، اسمعوا الكلام الطيب من النبي عليه الصلاه والسلام. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين، ثقلين الانس والجن: يا ايها الناس هلموا الى ربكم فانما قل وكفى خير مما كثر والهى. ولا ابت، اي رجعت غابت يعني، ولا ابت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان اهل الارض الا الثقلين: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. راى الامام احمد باسناد صحيح وابن حبان في صحيح والحاكم وصححه. امر غيب نؤمن به، ما بنسمعش الملاكين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا ثقلين الانس والجن. ما من شمس في اي يوم تطلع الصبح ملاكين ينادوا يسمعوا الخلق جميعا، عشان كده العصافير والطيور والاسماك والنباتات والاحجار كلها مطمئنه عندها يقين بربنا، مشان اللي يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الا الانسان هو اللي خالق جدا على الرزق ومستعد يعصي ربنا عشان الرزق، مستعد يبيع نعمه عشان الرزق. نعوذ بالله نعوذ بالله. فالنبي عصام بيقول ملكين ينادوا كل يوم الصبح، يقولوا ايه؟ يقولوا: يا ايها الناس هلموا الى ربكم، يعني اطيعوا الله في اوامره والتزموا الاسلام، فانما قل وكفى خير مما كثر والهى. الارزاق اللي ربنا مديها لكم ارضوا بيها ارضوا بيها، وما تعصوش ربنا في طلب الارزاق. وما فيش شمس تغيب بعد الناس ما طلبت الارزاق بقى وجابت وخدت، الا الملكين يجوا ينادوا: اللهم اعط منفقا خلفا، اخلف على المنفقين في سبيل الله وعلى الفقراء وعلى اهليهم، واعط ممسكا تلفا. اللي بيبخل بالمال ده اتلف له نظامه ومعايشه، خلي حياته بقى تتشتت والعياذ بالله نعوذ بالله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله، يعني امره، وجعل بقره بين عينيه، ولم ياتيه من الدنيا الا ما قسم الله له. عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي، خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول: اللهم اجعل قوت ال محمد كفافا، لا زياده انشغل بها ولا اقل احتاج، اطلب معيشي وارضى بما قسم الله عز وجل لي، ما زودهاش الا اذا كان زودها زي عثمان وعبد الرحمن رضي الله عنهما، كانا خازنين لله في ارضه. عاوزين نزود عشان ايه؟ مش عشان نفسنا. عثمان رضي الله عنه كان يصوم ويذبح للفقراء ويدخل يفطر على القديد، اسوأ الطعام اللي تعرفه العرب من اللحوم. عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن اعطى الذله من نفسه طائعا غير مكره فليس منا. رواه الطبراني. في ثلاث حاجات النبي عليه الصلاه والسلام وثلاث نسب ينسبهم ربنا النبي عليه الصلاه والسلام، يقول ايه؟ من اصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء، يعني ده ملوش صله بربنا قويه ولا قريب من ربنا، ادم انشغل بالدنيا خلاص هيبعد عن ربنا لا محاله لا محاله. طيب اللي ما بيهتمش بامور المسلمين ومعايش المسلمين واصلاح الارض والمجتمع المسلمين فليس منهم، مش من امور المسلمين ولا من جماعه المسلمين. ومن اعطى الذله من نفسه طائعا غير مكره فليس منا، ما ينتسبش لامه النبي صلى الله عليه وسلم. امه النبي صلى الله عليه وسلم اعزاء، عندهم عزه الايمان، ويستعلوا على الكفار وعلى الدنيا وعلى من يذلهم وعلى من يامرهم وينهاهم ويعصوا الله عز وجل، عندهم استعلاء بالايمان. من اعطى الذله من نفسه طائعا غير مكره فليس منا، ومن لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ومن اصبح وهمه الدنيا فليس من الله في شيء. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعه من الشقاء، يعني اربع خصال: جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا. الحرص على الدنيا أصل كل مصيبة. الدنيا كدنيا، مش عمارة الدنيا للمسلمين وخلافة الأرض، تفرق كتير جدا، وده أمر عاوز موضوع الوحد. الدنيا اللي مطلوب عمرها ان انت تعمرها لله، خليفة لله كما عمرها رسول الله واصحاب رسول الله وعظماء المسلمين، عمروها والدنيا مش في قلبهم، ما كانوش حريصين على الدنيا كدنيا، كانوا ملوك الارض، ولكن يطلب ان يكونوا ملوك في الجنة، ملوك في الجنة ما هيش في قلبهم. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحرص على الدنيا ده اصل كل معصية. الحرص على الدنيا هو السبب في طول الامل في الدنيا. الا ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وطول الامل هو سبب في قسوة القلب، وقسوة القلب هي سبب في ان الانسان لا يبكي من خشية الله. اربعة من الشقاء: جمود العين وقسوة القلب وطول الامل والحرص على الدنيا، الراجل البزار وغيره. المسألة يعني برضو من المسائل اللي نقولها طلب الكسب الطيب، كلوا من طيبات ما رزقناكم، ده امر ربنا امر المسلمين زي ما امر الانبياء تماما عباد لله عز وجل في تطيب ارزاقهم، في تطيب ارزاقهم. فطلب الحلال فريضة بعد الفريضة كما قال الحديث. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبة، وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، امر واحد، فقال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم، وقال: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم اي النبي صلى الله عليه وسلم بيروى ابو هريره رضي الله عنه ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام، فانى يستجاب لذلك. رواه مسلم والامام الترمذي وغيرهم. ربنا عز وجل طيب لا يقبل الا الطيب، بالمكاسب، في النفقه، في كل شيء، حتى بالكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما امر كده بيقول ده امر يستوي فيه الانبياء والمؤمنين لاهميته. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر بقى بيقول ان واحد مسافر وفي سبيل الله حتى ولا في طلب المعايش واسعس اغبر ومد ايده، ورغم هذا لو استجاب له ليه؟ لان غزي بالحرام، لان مكاسبه بالحرام. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة بعد الفريضة، رواه الطبراني والبيهقي. الكسب الحرام ربنا بيجعله زاد لصاحبه الى النار والعياذ بالله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث طويل لكن هقرا جزء منه: ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه، يعني متقبلش، ولا ينفق منه فيبارك له فيه على اولاده وعلى صحته وعلى معيشه، ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار. ان الله تعالى لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، ان الخبيث لا يمحو الخبيث، رواه الامام احمد وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغبطن جامع المال من غير حل. اوعك انت تنظر للي في ايديهم المال واللي في ايديهم الجاه واللي في ايديهم المناصب وهم بيغضبوا ربنا عز وجل وهم بيجمعوا بالحرام، اوعى تفتكر ان هم احسن منك. لا تغبطن جامع المال من غير حل، او قال من غير حق، فانه ان تصدق به لم يقبل منه وما بقي كان زاده الى النار، رواه الحاكم والبيهقي. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تزال قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع: عن عمره فيما افناه، وعن شبابه فيما ابلاه، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن عمله ماذا عمل فيه، اي هل بامر الله وبشرع الله، رواه البيهقي وغيره والترمذي من حديث هذا. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت. اوعى تاكلوا ولادكم حرام، لو انتم بتحبوهم عايزين تنقذوهم من النار، ولا زوجاتكم ولا احبابكم ولا انفسكم. يا كعب بن عجرة، انه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت على سحت، النار اولى به. يا كعب بن عجرة، الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها، اي من النار، وغاد فموبقها، رواه الترمذي وابن حبان في صحيح. اخر نقطه واخر توجيه نكتفي به، ان مش مطلوب بس ان احنا نتحرى الحلال لانه فرض وامر وفريضه كالصلاه، ولكن الورع امر زائد على طلب الحلال. عن النعمان بن بشير الحديث المشهور اللي انتم عارفينه قال رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فمن ترك الشبهات او ابتعد عن الشبهات او استبراء من الشبهات فقد استبراء لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الاعرام كالراعي يرها حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا ان حمى الله في ارضه محاربه، الا ان في الجسد مضغة ان صلح صلح الجسد كله وان فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب، عمل القلب، الورع، الورع التورع عن اي شبهة، اي شبهة فيها كسب حلال فيها كسب حرام نبعد عنه. هذا المجتمع النظيف هذا هو ايه، لا العلم ان الورع ده يقولوا الورع لا حكم له، يعني مش مطلوب بالفرض، لكن ده يتبارى فيه المتسابقون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. عن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما فيه بأس، رواه الترمذي وقال حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع، خير دينكم الورع، رواه الطبراني والبزار ورواه حديث حسن. اخر حديث عن نعيم ابن حماد الغطفاني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال، تجبر بمنصبه بماله بصحته بأرزاق عطاء الله، أرزاق الله وخزائن الله وفيض الله ويتجبر على خلق الله، عجيب. بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد يختلي الدنيا بالدين، يختلي الدنيا بالدين يعني يتدين ويظهر مظهر الدين، يسمى بأسماء الإسلام، يعمل عمل باسم الإسلام وطالب به الدنيا، أدي معنى يختلي الدنيا بالدين، يعني يخلط أمر طلب إليه، يبقى هو نيته مش صحيحة، هو طالب دنيا لكن ظاهر بمظهر طالب الإيه؟ طالب الآخرة. بئس العبد عبد يختلي الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يستحل المحارم بالشبهات، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغبته تزله، رواه الطبراني والترمذي. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين. يبقى بعض النقاط، بعض المباحث اللي خاصه بالكسب، وايه هي الشبهات، ايه هو الحرام، لعل الله عز وجل يعني يحيين ويحييكم ويوفقنا لاستكمال هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.